الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحن في يوم 22 من شهر جمادى الآخرة من عام 39 و400 ألف، الموافق يوم السبت، وفي مسجد الصحابة نشرع مع إخواننا في قراءة العقيدة السفارينية وما يتعلق بها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ومرضاته. ودراسة العقائد السلفية من المهمات والمتعينات، وذلك لحاجة الناس إلى معرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم في باب الاعتقاد. ومعلوم أن باب العقيدة مقدم على غيره من الأبواب. وفي حديث جندب رضي الله عنه عند ابن ماجة قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. فاستدل السلف بهذا الحديث على تعليم العقيدة قبل غيرها من الأبواب. وهكذا جاء في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، كل ذلك يدل دلالة عظيمة على أهمية معرفة العقيدة الصحيحة. ثم إن المخالفين في باب العقيدة قد كثروا وتنوعت أفكارهم ومشاربهم وشبههم، وقد انقسموا إلى قسمين في كل باب من أبواب العقيدة: قسم غلا في الإثبات وأخرجها عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقسم غلا في النفي وأخرجها عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كثرت وتنوعت أفكار المخالفين لعقيدة سلف أصحاب الحديث، تعين الاهتمام بدراسة العقيدة الصحيحة. ثم أيضا إن ما نقوم به من التتلمذ ومعرفة ما يتعلق بعلوم الآلات كالمصطلح والأصول واللغة، كل ذلك إنما يخدم هذا الباب، باب العقيدة، إنما يخدم باب العقيدة. فكل العلوم خادمة لهذا العلم العظيم. فإذا صلحت العقائد صلحت الأعمال، وإذا فسدت العقائد فسدت الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه العقيدة كغيرها من العقائد انتشر صيتها وعلت مكانتها وتصدر لشرحها وتدريسها العلماء والدعاة، وذلك لنفعها. ومن أشهر شروحها سواطع الآثار الأثرية بشرح الدرر المضية في عقيدة أهل الفرقة المرضية للمؤلف نفسه، وقد شرحها في مجلدين، أي في الطباعة القديمة. وأما لو طبعت على هذه الطباعة الجديدة المنسقة المنمقة لبلغ في 4 مجلدات، إذ أنه حشى ذلك الشرح بالعلوم النافعة والأحاديث والآيات الماتعة وغير ذلك مما يحتاجه الطالب، وأتى فيه بتحقيقات مرضية. وهذه العقيدة كغيرها أيضا من العقائد ربما لم تسلم من خطأ أو زلل، كما ذكرنا في مقدمتنا في شرح العقيدة الطحاوية. وقد تنوعت الأخطاء في هذه العقيدة بين ما يخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وسيأتي بيانه في موطنه، وبين ما كان الأولى من المؤلف أن يبين ما فيه من الإجمال أو يوضح ما فيه من الإشكال أو يأتي بغيره من الألفاظ. فباب العقائد ينبغي أن يصان عن الإسهاب في الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولم ترد عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد تصدر جمع من أهل العلم لبيان ما في هذه العقيدة من أخطاء، ومن جملة ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لها، وهكذا غير واحد كما سنرى إن شاء الله مع الأيام. وأيضا شرحها عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله، وعلق على كثير مما وقع فيها من الزلل والخطأ، كما بين ما فيها من الحق والصواب. وهكذا أظن ابن مانع أو ابن منيع له تعليقات عليها منزها للشريعة من هذه الأخطاء الشنيعة. فالخطأ في العقيدة خطأ شنيع يجر إلى فساد القول والمعتقد. ومن أشهر ما أخطأ فيه هو ما سيأتي معنا قوله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. فهذا القول على مقتضى عقيدة الجبرية عليهم من الله ما يستحقون. ومع ذلك قد يقول قائل: كيف تدرسون عقيدة كثر الخطأ فيها؟ ربما سنجد أكثر من 10 أخطاء أو أقل أو أكثر، منها ما هو خطأ غير مغتفر، ومنه ما هو خطأ غيره أولى منه على ما تقدم بيانه. يقال بأن هذه العقيدة في الأصل أنها من عقائد السلف رضوان الله عليهم، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه العقيدة قد درسها الطلاب وحفظوها، فاحتاج العلماء والمشايخ والدعاة أن يبينوا ما فيها، حتى إذا حفظت أو درست أو انتشرت تكون على الوجه الذي يوافق عقيدة السلف أصحاب الحديث رضوان الله عليهم. لأن السفاريني معدود من علماء السلف، وإن كان بعضهم ربما ذكره في المتصوفة وبعضهم ذكر له غير ذلك، إلا أنه معدود من علماء السلف رضوان الله عليهم. فقد يستدل عليك مبطل بما سطره السفاريني في عقيدته، فعند ذلك تقول له: هذه الجملة أو هذه العبارة أو هذا اللفظ قد انتقده عليه العلماء، والصواب فيه كذا وكذا. كما أننا لما درسنا العقيدة الطحاوية وجدنا أن كثير من الألفاظ التي جاء بها الطحاوي رحمه الله وهي مخالفة لمنهج السلف قد بينت ووضحت. وقد ذكرت لكم قديما أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عمد إلى العقيدة الأصفهانية وشرحها، مع أنها عقيدة أشعرية، لكن لما كان هذا الكتاب منتشرا في عصره انتشارا كبيرا أراد أن يبين فيه عقيدة السلف، فهو كتاب رد وكتاب عقيدة في نفس الوقت. والسفاريني رحمه الله هو محمد بن أحمد بن سالم، نسبة إلى سفارين من قرى نابلس أي من بلاد الشام. ولد سنة 1114 وتوفي سنة 1188، أي عاش حوالي 72 سنة. برز في فنون متعددة وله مصنفات جليلة، ومنها هذه المنظومة وشرحها لوامع الأنوار في مجلدين، وقد سماها بعضهم سواطع الأنوار. أما الذي نعرفه وكنا نطلع عليه في مكتبة دار الحديث بدماج فمكتوب في طرته لوامع الأنوار. وله شروح كثيرة ومؤلفات جليلة، من ذلك شرح على عمدة الأحكام مطبوع في مجلدات، وهو من أنفس شروح عمدة الأحكام، كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام. وله كذلك شرح ثلاثيات الإمام أحمد فهو حنبلي، وله كذلك شرح منظومة الآداب، وله شرح على حائية بن أبي داود في مجلد متوسط جميل، إذ أنه شرح تلك العقيدة شرح طيب مبارك. وقد علق على هذه العقيدة العلامة بابطين، وعلق عليها كذلك الشيخ بن سحمان والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم. ومن أنفس شروحها مع شرح المؤلف شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وقد بين ما فيها من الفوائد وحش على ما فيها من الخطأ والزلل بأوضح عبارة، حتى الألفاظ المجملة المهمة، فهو يعتبر من أحسن شروحها. قال رحمه الله: الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق، بدأ بالحمد لله كما هو العادة في كتابة الكتب وفي الخطب وغير ذلك، أن الإنسان يبدأ بحمد الله عز وجل، فهو حامد لنفسه تعالى، وهو محب للحمد، كما في حديث أنس بن مالك عند مسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وقال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. وافتتح المصحف بهذه الصورة العظيمة التي افتتحها بالحمد والثناء على نفسه تعالى بما هو أهل له. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. والألف واللام في الحمد تدل على الاستغراق، أي أن جميع أنواع المحامد ثابتة لله عز وجل. وحمد الله عز وجل يكون على صفاته اللازمة والمتعدية، فيحمد على جماله وكماله وعظمته وكبريائه، كما يحمد على جوده وإحسانه وفضله. وهذا باب الحمد والثناء يتضمن عدة مسائل، وهو الفوارق بين الحمد والشكر والثناء والمجد والمدح، فإن هذه خمسة أمور متعلقة بهذا الباب. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي، مع أن كلها حمد كلها حمد. الحمد لله رب العالمين حمد، الرحمن الرحيم حمد، مالك يوم الدين حمد، لكن ما سبب الاختلاف بينها في المسميات؟ إذا تكرر أولا نعرف الحمد بأنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فلا بد أن يكون في الحمد آلتان، اللسان والقلب. ثم يكون الحمد على الصفات اللازمة وعلى الصفات المتعدية. فإذا تكرر هذا الحمد سمي ثناء. إذا تكرر الحمد مرتين أو ثلاث أو أربع يسمى ثناء، لأنه مأخوذ من التثنية. فإذا كان بصفات العظمة والكبرياء والقهر والجبروت والسعة يسمى مجدا. قال الله عز وجل ذو العرش المجيد أي الواسع. وإذا كان بغير حب وتعظيم فيسمى مدحا، لأن المدح قد يكون مع الحب والتعظيم وقد يكون بغير حب ولا تعظيم. وأما الشكر، لأن أغلب العلماء يعرفون الحمد لله بالشكر لله، وهذا ليس بصواب. ومن أشهر أولئك ابن جرير الطبري حين قال في تفسير الفاتحة الحمد لله والشكر لله، وهذا ليس بصواب، رده عليه العلماء قديما وحديثا. والسبب في ذلك أن الحمد كما تقدم له آلتان، القلب واللسان، والشكر له ثلاث آلات، القلب واللسان والجوارح. أن الحمد كما تقدم يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، فيحمد الله على جماله ويحمد على إحسانه. وأن الشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية، ما تقول شكرت الله على جماله أو شكرت الله على عظمته، وإنما تقول شكرت الله على إحسانه وجوده وكرمه وفضله إلى غير ذلك. والحمد لله كلمة جامعة، وهي من الوصف المجمل. الحمد لله كلمة جامعة من الوصف المجمل، فإنها متضمنة لإثبات كل كمال لله عز وجل، مستلزمة لنفي كل نقص عن الله عز وجل. فكل ما تقرأه من الصفات على التفصيل أو الإجمال فهو داخل في كلمة الحمد لله، وكلما ترده عن الله عز وجل من الصفات النقص والعيب فيستلزمها كلمة الحمد لله، وفي ضدها كلمة سبحان الله، فإنها تتضمن نفي جميع النقائص وتستلزم إثبات جميع المحامد، ولهذا يؤتى بهما جميعا كثيرا، الحمد لله وسبحان الله، لدلالتهما على وصف الله عز وجل بالكمال المقدس وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، قول الحمد لله أم قول لا إله إلا الله، وذلك لأنهم قالوا الحمد لله متضمنة للا إله إلا الله، إذن فهي أفضل. لكن قد جاء النص في هذا، وإذا جاء النص لا خيرة لنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما في حديث جابر عند الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويؤتى بالحمد في مواطن، بعد الفراغ من الأكل والشرب وعند حصول النعمة وعند الخطبة وعند التأليف والتصنيف وفي غير ذلك. والابتداء بالحمد لله قد يكون حقيقيا وقد يكون نسبيا، أما في مثل هذا الموطن فهو حقيقي، إذ أن المؤلف لم يسبق أن ذكر شيئا قبل الحمد لله، لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا غير ذلك. أما في غير هذا الموطن قد يأتي المؤلف بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فكلاهما مبدوء به، إلا أنها إذا سبقت البسملة يكون الابتداء بالحمد لله نسبي لأنه مسبوق، وإذا لم تسبق البسملة يكون الابتداء بالحمد لله حقيقي، وكلاهما يغني عن الآخر، لأن البسملة هي حمد لله عز وجل، البسملة في الأصل هي حمد لله عز وجل. ومن أسماء الحمد لله عز وجل الحمد، ومنه الحمدلة، وهذا نحت عند العرب، سمون الحمدلة والبسملة والسبحلة والهيهلة والحيعلة وهكذا. القديم انتقد هذا اللفظ على المصنف رحمه الله، إذ ليس من أسماء الله عز وجل الحسن القديم، وذلك أن أسماء الله الحسنى لابد أن تكون بالغة كمال الحسن كما هو معلوم ومقرر، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، وذلك أنها بالغة في الحسن كماله. والقديم قد يطلق على الشيء السابق لغيره، وقد يطلق على الشيء المسبوق أيضا، حتى عاد كالعرجون القديم، ولهذا انتقد العلماء هذا الاسم على المؤلف، لأن الأسماء توقيفية ولم يرد دليل في إثبات هذا الاسم. وقوله أيضا الباقي، وإن كان الله عز وجل موصوف، وقبل أن نخرج نقول يغني عن اسم القديم الأول، يغني عن اسم القديم الأول، الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في مسلم اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء. وهكذا الباقي ليس من أسماء الله الحسنى، إذ لم يرد في القرآن ولا في السنة، وإنما هو صفة له، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء. وقد دل على معنى هذا الاسم قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فنكتفي باسم الآخر عن هذا الاسم الذي ذكره المصنف رحمه الله. باب الأسماء والصفات باب توقيفي لا مجال للعقل في إثبات أو نفي إلا ما جاء في الكتاب والسنة، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه مع إثبات كمال الضد، وما لم يرد في الكتاب ولا السنة إثباتا ولا نفيا أثبتنا اللفظ، أقصد توقفنا في اللفظ واستفصلنا في المعنى، ولعل مثل هذا يأتي معنا إن شاء الله في موطنه. مقدر الآجال، أي أن الله عز وجل قدر شأن العباد، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وسيأتي الكلام على تقدير الآجال في باب القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين فينزل الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والأرزاق أيضا قد قدر الله عز وجل أرزاق العباد وفرغ منها، فهو الذي يسر سبلها وهو الذي قدرها، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والرزق هو العطاء، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي المعطي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ومن أسماء الله عز وجل الرزاق والرازق، وكلاهما بمعنى، إلا أن الرزاق أبلغ من كلمة الرازق، لأن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. ثم قال: حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، أي من أسمائه الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. وقد قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي متضمن لصفة الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، فله الحياة المطلقة سبحانه وتعالى. عليم اسم من أسماء الله متضمن لصفة العلم، وقد ذكر في القرآن كثيرا، وهو العليم الحكيم، وهو بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية. وسيأتي ذكر الأدلة في باب القدر إن شاء الله عز وجل. قادر أي من أسمائه القدير والقادر، وهو الذي لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. موجود ليس من أسماء الله عز وجل اسم الموجود، ويغني عنه اسم الحي. وهذه اللفظة لعل المصنف ذكرها من باب الشعر، هل جاءته إليها الضرورة الشعرية أو كما يقولون، وإلا فالأصل ليس من أسماء الله عز وجل الموجود، وإنما من أسمائه الحي، وكل حي موجود. قامت به الأشياء والوجود، أي هو الذي أقامها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي أقام الأشياء، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعائه في الليل: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، الحديث. فكل العباد مفتقرة إلى الله عز وجل، لا غنى لأحد عن الله عز وجل، إحياء أو رزقا أو إماتة أو غير ذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. دلت على وجوده الحوادث سبحانه، فهو الحكيم الوارث، أي أن الله عز وجل يعرف بأمرين: بآياته الكونية وبآياته الشرعية. بآياته الشرعية مثل قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. في آيات كثيرات. والأمر الثاني يعرف بآياته الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فالشاهد أن الله عز وجل يعرف بآياته ومخلوقاته، وكما قال بعض القدماء: البعر يدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ففطرة الإنسان تدله على وجود الله عز وجل. سبحانه فهو الحكيم الوارث. سبحان كلمة يؤتى بها للتنزيه، فالتسبيح هو التنزيه. وقد تقدم معنا أن معناها أنها متضمنة لنفي جميع النقائص عن الله عز وجل، كما أنها مستلزمة لإثبات جميع المحامد لله عز وجل. فهو الحكيم أي ذو الحكمة، ومن أسمائه الحكيم، وهو الحكيم الخبير، والحكمة وضع الشيء في موطنه. فالله عز وجل حكيم في أفعاله وحكيم في أقواله. الوارث ليس من أسماء الله عز وجل الوارث، وإن كان بعضهم قد يطلقه على الله عز وجل من قوله ونحن الوارثون، لكن الصحيح أنه ليس من الأسماء الحسنى، لأن الأفعال على الصحيح لا يشتق منها أسماء. وقد خطأ العلماء ابن العربي رحمه الله تعالى في هذا الاشتقاق، فإنه ذكر أن من أسماء الله النازل والمتكلم والشائي والمريد والفاعل، و كل فعل اشتق منه اسم، وهذا غير صحيح. والوارث هو الذي يكون آخرا، فيغني عنه ما تقدم من بيان أنه الآخر الذي ليس بعده شيء. نكتفي ببيان الحمد له، وسندخل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.